من ذا سيطفئني
بالموت ترهبني
بفجري وجه كعبتي بعد ظلمتي صار أروع
أنا قدس ليس يفنى بجبين البيت يرفع وبفجري وجه كعبتي بعد ظلمتي صار أروع
أطوف حول لآلئ قدسي فيورق الحلم ويستطيل النخل إباء ويزهر الحرم أتيت يبثر حقل صباحي من الجراح دم كتياب لام فكيدك حتما يهوي وينهزم ما زلت أنتظر لو ينتهي العمر من قال ننكسر هيهات
والصف والشهداء
من قتلوا ظفروا
هل بالردى قبروا
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم متابعي هذه التغطية المستمرة للعدوان الإسرائيلي على جمهورية إيران الإسلامية. نحن معكم وإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الجمهورية الإسلامية في إيران ينضم إلينا الباحث السياسي الأستاذ محمد علي ميرزائي. أستاذ محمد علي السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وشكرا لإتاحة الفرصة.
الله يحفظكم بارك الله فيكم
أعزكم الله. طيب أستاذ محمد علي ميرزائي، كيف تحلل مشهد العدوان الإسرائيلي ضد جمهورية إيران الإسلامية ونحن قد مضى أكثر من أسبوع على هذا العدوان وهناك المزيد من التطورات التي عشناها وشاهدناها في هذا الأسبوع، كيف تحلل الصورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مجريات الميدان ومسار الحرب كله دليل أن العدو لم يحقق ما كان يخطط له وما كان قد خطط له ولم يستهدف أو لم يحقق الأهداف التي أعلنها في الحد الأدنى، حتى لأنه في الحد الأدنى كان العدو يتحدث عن القضاء على التقنيات والمواقع النووية وهذا لم يحصل على الأكيد، وفي الحد الأقصى كان العدو واضحا في المؤامرة ضد النظام ككل ورهانا خاسرا على وهم تحرك الشارع والناس الذين قد يكون لديهم تحفظات على الحالة الاقتصادية. على كل حال هذا هو واضح بأن الحرب في هذه اللحظة كانت مشهدية مفاجئة للعالم وللعدو قبل العالم طبعا، لما قد أبلاه بلاء حسنا القوى المسلحة والمجاهدون والمناضلون الإيرانيون، ولذلك أنا أعتقد أن الطاولة انقلبت في هذه اللحظة على المعتدي والمعادي. نعم
يعني كشاهد على ما تتفضل به ممكن الحديث والإشارة إلى توجيه الكونغرس اليهودي العالمي نداء استغاثة إلى أمريكا وإلى أوروبا التدخل الفوري في الحرب ضد إيران، ويعني بالتالي الوقوف، هم هكذا يريدون أن تقف أمريكا إلى جانب الكيان الإسرائيلي في الخندق الإسرائيلي إن صح التعبير. كيف تنظر إلى هذا النداء وهذا هذه الاستغاثة من قبل الكيان الإسرائيلي والاستجداء لوقوف الكيان لوقوف الولايات المتحدة وأيضا الدول الأوروبية إلى جانب كيان الصهيوني؟
تعرف أخي العزيز أن المشروع الصهيوني مشروع قديم، وبذلت الجهود من كل العالم الغربي بالتحديد وفيما بعد الكيان الصهيوني، بذلت جهود جبارة وكبيرة وتم تمويل هذا المشروع بمئات المليارات الدولارات، وبنيت هيكلية أيضا ناعمة من الثقافة ومن غسيل الأدمغة ومن شراء الأذمة ومن التأثير على النخب، وحتى إيجاد أو إنشاء حكومات ودول في المنطقة لها دور وظيفي في هذا المشروع. يعني أقصد أن من عقود من الزمن بذلت كل هذه الجهود لإثبات كم مبدأ. المبدأ الأول أن هذه النقطة هي النقطة الأكثر أمناً في العالم، أي يستطيع اليهودي أينما كان في العالم أن يرتاح في باله ويطمئن في قلبه بأن هنا لا يمس. وبالفعل كانوا ناجحين إلى حد كبير منذ 80 سنة لتأكيد هذه المقولة، لأن داخل الإسرائيلي لهذه الجبهة التي يسمونها بالجبهة الداخلية ما كانت قد انفتحت على أي حرب، يعني لم تدفع ثمنا حقيقيا بالمعنى الدقيق للكلمة. نعم الفصائل المقاومة وجهت ضربات موجعة إلى العدو، لكن الداخل العمق لم يكن قد انفتحت. وهذه ظاهرة بدأت مع 7 أكتوبر جزئيا، وفي هذه العملية أصلا انهارت الجبهة الداخلية إلى حد كبير، وهم هذه الاستغاثات وهذه الاستصراخ وصراخ الألم نتيجة انهيار كل المشروع. لأنهم الآن افترض الآن إذا فتحت الأبواب، وبالفعل فتحت الرحلات وفتحت إمكانيات الخروج، يعني أي حركة عكسية للهجرة ستبدأ من هذا البلد، لأن المواطن الصهيوني ليس لديه فلسفة للحياة أو تعلقا بالأرض وما إلى ذلك، لأن عمرهم أصلا 80 سنة 70 سنة هم جاءوا، يعني كل واحد
كما يقول السيد الشهيد نصر الله رحمة الله تعالى عليه بأنه هم كل هؤلاء يحملون جنسية ثانية وجواز سفر أو بلد آخر.
نعم نعم، ولكن هذه المعادلة الآن انهشت نهائيا. لذلك أنا أعتقد الآن الرعب مسيطر على كل الغرب، مش بس الصهيوني، مسيطر عليهم بأن المشروع الذي جعلوه واجهة للحداثة وللغرب في المنطقة وطريقا للسيطرة على كل العالم الإسلامي والعربي، نجحوا في السيطرة على العرب نسبيا، لكن ماذا عن شفر القارة الهندية المسلمون، وماذا عن الماليزيا والإندونيسيا وشرق آسيا، ماذا عن باكستان، ماذا عن إيران، ماذا عن تركيا؟ يعني الأغلبية القاطعة من الشعوب، حتى الشعوب العربية لم تستسلم، هذه الشعوب لا تشعر كما تشعر دولهم، ولا تشعر بالضعف الذي تشعر به حكوماتهم. لذلك المشروع برمته أصبح على المحك. هذا هو السبب المحاولات الخلفية، وأنا أتوقع خلال الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة أن تظهر هذه المحاولات الجادة. وإلا ألا ترون أن موقف فرنسا بأن لا حل عسكريا إطلاقا لهذا يعني هذا تقوله فرنسا وسط الحرب، يعني هذا ليس قبل الحرب، أو بريطانيا
بعد أن رأت الرشاقات الصاروخية الإيرانية كيف تستهدف مباشرة الأهداف الصهيونية،
أو بعد ما رأوا مشروعهم للقرن بات على محب الريح يعني. لذلك نحن نتوقع أياما لصالح جبهة الحق إن شاء الله
بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا نتحدث أيضا عن موضوع الدول التي سجلت موقفها الداعم لجمهورية إيران الإسلامية، ولابد أن نشير إلى موقف روسيا وتحذيرات الرئيس فلاديمير بوتين القوية والواضحة للرئيس ترامب بخصوص التدخل في الحرب، وهو قد لوح بأن روسيا بالتالي لن تقف مكتوفة الأيدي في حال حدوث أي تدخل من قبل الولايات المتحدة في العدوان الإسرائيلي على إيران. طبعا هناك أيضا مواقف أخرى، يعني عدة، موقف الموقف الباكستاني في دعم جمهورية إيران الإسلامية والوقوف إلى جانبها في هذا العدوان، كذلك الموقف الصيني كان موقف مشرف في إدانة هذه الاعتداءات الوحشية. كيف تنظر أستاذ ميرزائي إلى هذا الوقوف الدولي إلى جانب الجمهورية الإسلامية التي تتعرض لهذا العدوان البربري الوحشي الصهيوني؟
الدول تتحرك دائما ضمن منطق المصالح، لكن ليس هذا ما تفعله الشعوب. يعني لما نشهد في العالم هذا التضامن الغير المسبوق، يعني من قبل كل الشعوب الأوروبية والأمريكية والغربية والعربية وغير العربية، لما نشوف هذا التضامن، هذا ليس على أساس منطق المصلحة والماكيافيلية التي عادة الشعوب تمشي عليها. الدولة، الحكومة الصينية حكومة ماكيافيلية مصلحية كأي حكومة جديدة وعصرة، وهذا من حقهم، كذلك الحكومة الروسية، لكن شعوب مختلفة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، بالفعل أن مصالح الصين ومصالح روسيا الحيوية في الشرق الأوسط، في هذه المنطقة، في غرب آسيا، مصالح هذه الدول الحيوية الآن على محب الريح لو لا تتحرك. هم يعلمون لو سيطرت أمريكا على هذه المنطقة أنهم عمليا باتوا مطرودين نهائيا، يعني لم يكن لديهم أي وجود حقيقي استراتيجي. فلذلك انطلاق مواقف روسيا وصين إلى باتجاه إيران هي نابعة عن شعورهم بمثل هذا الخطر لمصالحهم، وليس على أساس مبادئ الأخلاق أو التضامن الإنساني. وبالنسبة إلى باكستان، أيضا باكستان دولة إسلامية نووية أيضا. باكستان مقتنعة، وأيضا تركيا مقتنعتان تمام الاقتناع، بأن الإسرائيليين والأمريكيين لن يتركوا أي دولة إسلامية وعربية قوية. يعني لا يمكن أن يميزوا بين مصر وباكستان وتركيا في أنها دول إسلامية يجب تفتيتها وتجزئتها وتقسيمها وإضعافها وتجريدها من أي إمكانية استراتيجية للمقاومة. من هذا الباب بعض الدول القوية العربية والإسلامية والتركية تتضامن ولو في الموقف السياسي مع إيران، لكن إذا اندحرت أو تدحرجت الكرة باعتقادي أن العلاقات ستشهد مزيد من التلاحم ومزيد من التواصل بالمعنى الاستراتيجي، وهذا ما نسميه بتدحرج الأحداث إلى كل المنطقة.
نعم. أحسنت الدكتور الأستاذ محمد علي ميرزائي الباحث السياسي، شكرا لإتاحة الفرصة لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم جزيلا. حياكم الله في أمان الله.
جریان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله اسم رب سليمانی ای خط آتش ایرانی رسید وقت نمایش موشک های تهرانی بسم رب ابو مهدی ماییم نقطه هفته پایانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی مغنیه و چمرانی، تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی، لشکر احراری خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی کفاری. رجز بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامام، تحرکو بسم الله الالامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون.
نحييكم مستمعينا الأحبة وأهلا بكم من جديد إلى هذه التغطية الخاصة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث نرصد معكم آخر تطورات التصعيد بين جمهورية إيران الإسلامية والاحتلال الإسرائيلي، وهذا العدوان المفروض على إيران، وذلك بعد أن قامت جمهورية إيران الإسلامية بالرد القوي على هذه الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية وأيضا قادات عسكرية والناس المدنيين الآمنين داخل بيوتهم. وهذه الهجمات مستمرة بأوسع أشكالها وبأوسع نطاقها، والرد الذي وصفته طهران بأنه رد مشروع ومحدد الأهداف، ضد أهداف عسكرية، ضد أهداف استراتيجية، ضد أهداف اقتصادية داخل الكيان الإسرائيلي. نلفت انتباهكم مستمعينا الأحبة إلى مجموعة من الأخبار ضمن هذه التغطية، ونبدأها بأهم العناوين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أن الاتحاد والتضامن بين أبناء الشعب الإيراني قوي جدا وفي أعلى المستويات. متحدث باسم وزارة الدفاع يؤكد أن وزارة الدفاع تواصل تقديم الدعم الشامل والفعال للقوات المسلحة والمواطنين الإيرانيين. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد بأنه لم ينتهك أي طرف في العالم القانون الدولي مثل ما يقوم به الكيان الصهيوني. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الاتحاد والتضامن بين أبناء الشعب الإيراني قوي جدا وفي أعلى المستويات، مشيرا إلى أن ما نقوم به اليوم هو استخدام حقنا المشروع في الدفاع عن النفس أمام العدوان الصهيوني غير المبرر. وأكد عراقشي على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في مدينة اسطنبول التركية: أعتقد أن الأوضاع في إيران جيدة، وأن التضامن والاتحاد بين أبناء الشعب الإيراني قوي وفي أعلى المستويات، كما أن قواتنا المسلحة دافعت جيدا عن البلد. يذكر أن عراقشي وصل إلى تركيا لحضور الاجتماع 51 لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث تطورات ومخاطر العدوان الصهيوني على إيران، إضافة للعدوان على قطاع غزة. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد رضا طلائنيك إن وزارة الدفاع تواصل تقديم الدعم الشامل والفعال للقوات المسلحة والمواطنين الإيرانيين في العمليات الدفاعية والهجومية ومعاقبة الكيان الصهيوني بالقوة. وأشار العميد طلائي إلى الجرائم المستمرة للكيان الصهيوني في مهاجمة المواطنين والأماكن العامة والمدنية في إيران، والتي تعود إلى الطبيعة اللا إنسانية لهذا الكيان وإخفاقاته الهجومية والأمنية في الحرب المفروضة على إيران. وقال: استنادا إلى القوانين الدولية وحقوق الإنسان، فإن الهجمات على المدنيين والأماكن هي أمثلة على جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وأن الشعب الإيراني القوي والصامد وكذلك العالم يشهدون جرائم الاحتلال في مهاجمة المنازل السكنية والأطفال والنساء والمدنيين وحتى المستشفيات وسيارات الإسعاف وعمال الإغاثة والمكاتب الطبية ووسائل الإعلام الوطنية ومصانع الأدوية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: لم ينتهك أي طرف في العالم الدولي علنا مثل الكيان الصهيوني، والسبب هو شعوره الدائم بالإفلات الكامل من العقاب على جرائمه. وردا على جرائم الكيان الصهيوني ضد إيران وعدوانه عليها، أكد بقائي أن اللامبالاة تؤدي إلى التقاعس، والتقاعس في وجه الظلم هو التواطؤ معه، مضيفا أن المجتمع الدولي بأسره وكل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية واضحة للوقوف في وجه هذا الظلم، لأن منع استخدام القوة هو مبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة. وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ردود فعل الدول الأوروبية على جرائم الكيان الصهيوني، وخاصة موقف فرنسا وألمانيا، حيث بدلا من إدانة هذا العدوان تحاولان تبرير هذه الأعمال العدوانية. نواصل لحضراتكم تقديم هذه الأنباء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حذر سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي خلال اجتماعهم مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحذروا من الآثار الخطيرة التي تترتب على استهداف المنشآت النووية. واجتمع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غاروسي مع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي المعتمدين لدى الوكالة الدولية، ونقل هؤلاء السفراء قلق دولهم إزاء الأوضاع الراهنة واهتمامها الخاص بسلامة المنشآت النووية لا سيما القريبة جغرافيا من هذه الدول، مؤكدين ضرورة ضمان أعلى مستويات الجهوزية والتدابير الوقائية. وحذر السفراء من الآثار الخطيرة التي تترتب على استهداف المنشآت النووية سواء التداعيات البشرية أو البيئية، باعتبار ذلك تهديدا مباشرا للسلامة الإشعاعية وللنظام الدولي للضمانات النووية، فضلا عن كونه انتهاكا صريحا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن عز الدين أن التهديدات الأمريكية التي تطلق بوجه إيران وقيادتها هي تهديدات موجهة للمنطقة بأكملها لا للجمهورية الإسلامية وحدها، وعلى الشعوب الحرة أن تعي خطورة هذه المواجهة وأن تقف بثبات إلى جانب الحق. ولفت عز الدين إلى أن الشعب الإيراني قدم نموذجا مشرفا في الصمود والوحدة بمختلف أطيافه وانتماءاته في مواجهة العدوان الغاشم، مدافعا عن سيادته وحريته واستقلاله. وشدد عضو البرلمان اللبناني على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبفضل صلابتها وصمودها والتفاف شعبها حولها أفشلت كل أهداف العدو من محاولة إسقاط النظام إلى القضاء على البرنامج النووي السلمي، مرورا بإنهاء القدرات الصاروخية والتهديد الوجودي للكيان الصهيوني، وكل ذلك برعاية وتخطيط أمريكي مباشر، إلا أن هذه المخططات باءت بالفشل. أعلنت إيران التصدي لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق متعددة من محافظة أصفهان. وأكد نائب محافظ أصفهان أن الهجمات على منشأة أصفهان النووية لم تسفر عن تسرب مواد خطرة في المنطقة ولا داعي للقلق، وتابع أن معظم أصوات الانفجارات التي سمعت هي ناتجة عن أنشطة دفاع جوي إيرانية وبعضها مرتبط بالهجمات، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات جراء العدوان الإسرائيلي على أصفهان البارحة. إلى ذلك أعلنت السلطات اعتقال 22 عميلا مرتبطا بأجهزة استخبارات كيان الاحتلال في محافظة قم المقدسة خلال 8 أيام من العدوان الإسرائيلي على إيران. أعلن المتحدث باسم عملية الوعد الصادق 3 العقيد مانتاجيك إطلاق الموجة 18 من الهجمات الصاروخية والمسيرات على كيان الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفا مواقع إسرائيلية من شمال فلسطين المحتلة إلى جنوبها. وأوضح المتحدث في بيان أن الضربة الصاروخية استهدفت المراكز العسكرية والصناعات الدفاعية ومراكز القيادة والسيطرة ومطار بن غوريون والشركات الداعمة للعمليات العسكرية للكيان الصهيوني وقاعدتي نفاتيم وهارتسريم الجويتين في حيفا وتل أبيب. وأشار إلى أن العملية نفذت باستخدام صواريخ بعيدة المدى وثقيلة جدا إلى جانب طائرات مسيرة هجومية وانتحارية. وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام عبرية إصابة الصواريخ لأهدافها العسكرية في حيفا وتل أبيب وبئر السبع. واعترف الكيان الإسرائيلي بفشل منظوماته الدفاعية في التصدي للصواريخ. أعلنت وسائل إعلام عبرية أن إيران تشن هجوما مكثفا بالمسيرات على مواقع إسرائيلية. وأشارت هذه الوسائل إلى إصابة مسيرة هدفا في مدينة بيسان، وقالت أن النيران اشتعلت في مبنى من طابقين. وأعلنت ما تسمى بالجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي بشكل مستمر في مناطق واسعة من الكيان، لا سيما وادي عربة وجنوب الجولان، إثر الاشتباه بتسلل مسيرة، مشيرة إلى إطلاق أكثر من 10 مسيرات منذ الصباح، منها أيضا على إيلات ومنطقة صناعية في النقب. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن استئناف التفاوض مع الولايات المتحدة مرهون بوقف العدوان ومحاسبة الطرف المعتدي على الجرائم المرتكبة، وأكد أن أمريكا استفادت من المفاوضات كغطاء من أجل التخطيط للعدوان على إيران. وجدد عراقشي التأكيد على تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم، مشددا على أن هذا الحق غير قابل للتنازل، وأضاف أن طهران لن توقف التخصيب أبدا. وأضاف الوزير أن بلاده تدعم استمرار المحادثات مع الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى الاستعداد لعقد جولة جديدة من الاجتماعات في المستقبل القريب. ودعا عراقشي من اسطنبول الدول الإسلامية إلى إدانة الهجوم الصهيوني على طهران بشكل قاطع. والنبأ الأخير، حذرت روسيا من أنه سيكون هناك تطور كارثي إذا ما استخدمت الولايات المتحدة لأسلحة نووية تكتيكية في إيران. وكذلك ندد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالتهديدات الإسرائيلية باغتيال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، مؤكدا رفضها على الإطلاق. وقال بيسكوف أن رد بلاده على هذه التهديدات سيكون سلبيا للغاية. وكان الرئيس بوتين رفض حتى التعليق على سؤال حول التهديدات باغتيال السيد آية الله الخامنئي، وقال أنا لا أريد حتى مناقشة هذا الأمر. مستمعين الكرام، في الختام نذكر بأهم العناوين التي وردت في هذه النشرة. وزير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أن الاتحاد والتضامن بين أبناء الشعب الإيراني قوي جدا وفي أعلى المستويات. المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد رضا طلائي يقول إن وزارة الدفاع تواصل تقديم الدعم الشامل والفعال للقوات المسلحة والمواطنين الإيرانيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي يقول لم ينتهك أي طرف في العالم القانون الدولي علنا كما يقوم بذلك الكيان الصهيوني. أحييكم من جديد مستمعينا الأحبة ونشكر تواصلكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وهذه التغطية المستمرة مع حضراتكم من إذاعة طهران. ونستضيف في هذه اللحظة من الجزائر الأستاذ السيد الإدريسي الباحث السياسي معنا عبر الهاتف. أستاذ سيد الإدريسي السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم. شكرا جزيلا لحضورك معنا في هذه التغطية من إذاعة طهران. أستاذ كيف تحلل مشهد العدوان الإسرائيلي على جمهورية إيران الإسلامية واستهداف العدوان وتواصل هذا الاستهداف حتى اللحظة للمنشآت النووية للمدنيين وما إلى ذلك من الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في ضد جمهورية إيران الإسلامية؟ تفضل.
شكرا. بداية أنا أعظم أجور إخواننا وأشقائنا الإيرانيين الأبطال واقعا الذين انفردوا بمواجهتهم لهذا الاحتلال الغاشم والجبان. وأقول بداية كذلك رحم الله قادتكم جميعا إن شاء الله تعالى ونصر الله الجمهورية الإسلامية. بالنسبة إلى إسرائيل، طبعا إسرائيل حينما وصلت إلى مرحلة يعني قطعت فيها اليأس من إيران، بمعنى أن إيران قالت لها بصريح العبارة أنا لن أتفاوض عن النووي، النووي شيء مقدس عندي. إسرائيل حينما وصلت إلى مرحلة يعني أو إلى طريق مسدود مع إيران دبلوماسيا سياسيا، ما بقي معها إلا حل واحد ووحيد لعلها تخرج بماء الوجه. ما هو هذا الحل؟ قالت سأقصف إيران. بدأت إسرائيل بقصف إيران بدون أي مبرر وبدون أي سبب، وقامت وارتكبت جرائم حرب في إيران في شمالها وجنوبها. طبعا إسرائيل حاولت بفعلتها هذه أن تبين للناس قدرتها وتسلطها على إيران. هي لا تعلم بأنها أوقعت نفسها أو حفرت لنفسها حفرة أو فخا عظيما وكبيرا وجعلت نفسها فيه أو في هذه الحفرة. الآن إسرائيل هي التي بدأت الحرب على إيران، صحيح الآن كل العالم ينظر ويشاهد بأن إيران مظلومة، إيران ما فعلت شيئا، إسرائيل هي التي بدأت الحرب. ولذلك أنا بالمناسبة أحيي إيران وأحيي قائدها الذي قرر وأصر على حينما دخل الحرب، قال لهم أنا سأدخل الحرب، أنتم من بدأتم الحرب وأنا سأنهي الحرب. إيران إلى الآن هي تبقى طبعا تدافع في مرحلة الدفاع. إيران ليست مهاجمة، إيران تدافع عن أرضها، تدافع عن شرفها، تدافع عن ترابها. إيران الآن دخلت هذه الحرب مع إسرائيل وقالت لها أنت الذي بدأت الحرب وأنا سأنهي الحرب بطريقتي. ترامب طبعا شخصية مجنونة متهورة نرجسية لا يعرف ما يقول، فيوما يقول سأدخل الحرب بعد أسبوعين مع إيران، وبعدها بخمس دقائق يقول أنا سأفاوض إيران، وبعدها يقول إيران ستأتي للمفاوض. فترامب لا يدري أي أصلا ما يقول. ترامب أنا أراه يهجر صراحة. ترامب يريد أن يصنع انتصارا وهميا الآن في إيران. حينما فشل ترامب كذلك مع إيران دبلوماسيا الآن هو وقع في ورطة كبيرة. فإذا دخل هذه الحرب وهو ليس مستعدا لها بأتم معنى الكلمة مع إيران، فلذلك ماذا يريد أن يفعل ترامب؟ هو ينتظر فقط من الخارج، من خارج اللعبة، ينتظر إذا وجد أن إسرائيل، لا قدر الله ولن يكون هذا إن شاء الله، إذا وجد أن إسرائيل مثلا وصلت إلى مرحلة شبه منتصرة مع إيران، هنا سيتدخل بأي طريقة كانت ولو تدخلا مباشرا، وهذا لن يكون حتى يقول للناس انظروا أيها الناس إيران التي أبت ورفضت أن تتفاوض معنا دبلوماسيا جعلناها تستثني بهذه الطريقة. طبعا إيران موقفها واضح وجلي وظاهر وبين للجميع، إيران عندها مشروع نووي وهذا من حقها كما هو حال باكستان وحال الهند وحال غيرها من البلدان، إيران عندها مشروع نووي سلمي وهذا من حقها. فترامب حينما يريد أن يضغط على إيران في أن تتفاوض معه للتخلي عن هذا المشروع وهو حق إيران، هذا ضرب من الجنون. ثم هو ذهب أبعد من هذا وطلب من إيران أن تستسلم في وسط الحرب. إيران لن تفاوض لا في هذه الأوضاع ولا خارج هذه الأوضاع. إيران وصلت الآن إلى نتيجة يقينية أن المفاوضات مع الغرب ومع أمريكا حول النووي أو حول المشروع النووي هذا أمر لا فائدة فيه إطلاقا. إسرائيل حينما بدأت الحرب على إيران في البداية كانت تظهر للناس أنها تقصف المنشآت العسكرية والقواعد، لكنها في الحقيقة للأسف نرى أنها في اليوم الثالث أتذكر وما بعد صارت تقصف المدارس وتقصف المباني السكنية وتضرب الأسواق. اليوم ضربت مستشفى في جنوب إيران، مستشفى بأكمله، المستشفى بينك وبين الله ماذا فيه؟
بعد يومين من العدوان يعني وجه ضربته نحو مستشفى للأطفال في شمال طهران.
صحيح صحيح، أحسنتم، هذا أيضا نعم نسيته. فإذا إسرائيل الآن وقعت في ورطة كبيرة، هي حفرت قبرها بيدها، تظن أن القوة تنفع مع إيران، هي تظن أنها تلعب مع سوريا أو مع الأردن مثلا أو مع مصر. هذه إيران دولة بسيادتها، دولة بعظمتها، لها نظامها، لها حكومتها، لها رئيسها ولها قائدها. التكلم مع إيران لا، أو بتعبير آخر الحل مع إيران فقط وفقط وفقط هو الحل الدبلوماسي. هذا الأمر الذي رفضته أوروبا وأمريكا والغرب كلهم وإسرائيل، والذي دفع بإسرائيل في نهاية المطاف إلى أن تقصف إيران كما نقول باللهجة المشرقية، يعني عين عينك، يعني ظلم جهارا نهارا، وطبعا ستأخذ
بكل صرافة
إسرائيل إن شاء الله تعالى.
لنتحدث أستاذنا السيد الإدريسي بخصوص المواقف للدول العربية والإسلامية. طبعا هناك اجتماع لمجلس تعاون دول الخليج الفارسي في اسطنبول التركية والخروج ببعض البيانات. العراق قبل يعني في هذا اليوم كان هناك لقاء بين الرئيس، رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني و السفير البريطاني لدى العراق، بحيث أكد وجدد يعني الرئيس العراقي، رئيس الوزراء العراقي بخصوص عدم سماح العراق ورفض العراق لانتهاك سيادة أجوائه واستخدامها في العدوان الصهيوني المستمر على جمهورية إيران الإسلامية الذي في الواقع يمثل تهديد للأمن والسلم الدوليين. كيف تنظر أستاذ السيد الإدريسي إلى مواقف الدول العربية والإسلامية لهذا العدوان الغاشم على إيران الإسلامية؟
طبعا للإنصاف أقولها، للإنصاف إذا تكلمنا عن العرب فعلينا أن نقسم العرب إلى صنفين أو إلى قسمين، إلى رؤساء العرب وإلى الشعوب العربية المستضعفة نوعا ما، للإنصاف حتى لا نظلم أحدا. بالنسبة إلى موقف حكام العرب فأمرهم واضح، وهم في غفلة النائمون، وهم يعني إلى الآن لا يزالون يشكرون، يعني بصراحة أقولها. الشعوب العربية بحمد الله تعالى، شعوب المغرب العربي، مصر، وشعوب الشرق العربي بحمد الله تعالى شعوب متيقظة، شعوب فاطنة، شعوب مثقفة. الآن إذا تلاحظون أستاذنا العزيز تجدون أن أغلب الشعوب العربية مع إيران، أقول الشعوب العربية مع إيران، في حين أن دولها نوعا ما إما ما بين أن تكون ضد إيران كالدول المطبعة المعروفة بدون ذكر أسماء، أو تكون دول ساكتة وكأنها لا ترى ولا تسمع، صم بكم عمي. فهذا من جهة. بالنسبة إلى موقف العراق، أنا صراحة أدهشني اليوم أظن تصريح رئيس الخارجية العراقي حينما قال بأنه ينبغي وفي أسرع وقت على إيران أن تفاوض أمريكا، لأنه ليس هناك حل في الوقت الراهن إلا هذه المفاوضات التي ستجنبنا الكوارث. أنا لا أدري عن أي كوارث يتكلم رئيس الخارجية، عن أي كوارث يتكلم حينما بدأت إسرائيل الحرب على المدنيين في إيران. لماذا لم يتكلم فلان وعلان؟ لماذا حينما تبدأ إيران بالدفاع عن نفسها ما شاء الله تثور فائرة بعض العرب؟
الكوارث الواقع، الكوارث اليوم تحدث داخل الكيان يعني حقيقة.
أحسنتم. نعم. هو هذا الذي أريد أن أختم به كلامي وأقول وأقول تل أبيب أو إسرائيل كانت تريد أن تجعل من إيران صبرا وشتيلا، فجعلتها إيران غزة ثالثة. يعني إيران تغذت بإسرائيل قبل أن تتعشى إسرائيل بإيران. إيران بحمد الله يقظة فاطنة بقائدها بوعي شعوبها. الآن تلاحظون الشعب الإيراني بالأصوليين وغير الأصوليين، بالتي تلبس الحجاب ثاملا والتي لا تلبس الحجاب ثاملا، في الشارع الإيراني في وسط طهران كلهم بصوت واحد يقولون مارك بار إسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا. إسرائيل ظنت أو حاولت في بداية الحرب في الحقيقة أن تخلق فتنة بين الحكومة والنظام الإيراني والشعب الإيراني، ولكنها صدمت صراحة، صدمت حينما وجدت الإعلام الإيراني والشعب الإيراني بأكمله واقفا وقفة رجل واحد ويقول الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. ومن هنا أنا إنصافا أحيي الشعب الإيراني وأقول له نصر من الله إن شاء الله وفتح قريب. فقط أنا أظن أن الحل الوحيد، وهذا رأيي الخاص، الحل الوحيد لإيران اليوم لا مفاوضات، فإن المفاوضات لا تجدي مع الثعالب ومع الذئاب الغادرة. الحل الوحيد والأوحد لإيران الآن هي أن تصمد وتصبر وتستمر في قص الكيان الإسرائيلي المحتل الغاشم، حتى وإن توقفت إسرائيل عن القص لا تتوقف إيران. هذا من حقها. هذا من حقها. فهذا هو الحل الوحيد إن شاء الله تعالى لانتصار إيران، وهي منتصرة إن شاء الله تعالى بحول.
هي المشكلة أستاذ السيد يعني الإدريسي فيما يتعلق بالمفاوضات، هي عادة تكون هذه المفاوضات بشروط مسبقة وبأطر محددة، وإيران تعرف هذه الشروط، وأيضا الجانب الآخر يعرف هذه الشروط. الجانب الآخر لا يريد أن يقر بالحقوق المشروعة التي تؤكدها القوانين والدساتير الدولية التي هم أيضا وقعوا عليها، يعني في امتلاك مثلا إيران للطاقة النووية، القرارات الدولية كلها تؤكد ذلك، وحتى التقارير التي أصدرتها الوكالة الدولية التي مع شديد الأسف تعمل اليوم بكل انحياز واضح للكيان الإسرائيلي، كل هذه التقارير تؤكد بأن إيران لم تستخدم هذه الطاقة للأغراض العسكرية ولإنتاج قنبلة نووية، وإن كان بإمكانها يعني أن تنتج القنبلة الذرية، ولكن من الناحية المعتقدية والناحية الفقهية لا غير مسموح لها هذا الأمر. إذا لديك تعليق أستاذ السيد نستمع.
نعم، في الحقيقة السيد القائد حفظه الله المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية هو كان قد صرح أكثر من مرة وتقريبا في كل عام يؤكد كلامه هذا.
نعم.
وهو أنه يحق لإيران الحق في امتلاك القنبلة النووية أو تخصيب اليورانيوم، ولكن هذا النووي الإيراني هو مشروع نووي سلمي. لماذا؟ عقيدتنا نحن كمسلمين وبالخصوص نحن الاثنى عشرية بحمد الله، نحن عقيدتنا ترفض الظلم، فنحن إذا صنعنا قنبلة ما أو سلاحا ما بشكل عام، نحن إنما وهي أداة حصر، إنما نصنع هذا السلاح لأجل الدفاع عن أنفسنا وعن أعراضنا وعن وطننا وعن ترابنا وعن مقدساتنا لا أكثر ولا أقل، في حين يستعمله الغرب لقتل الآخرين. هذا الشيء الأول. النقطة الثانية، إذا تكلمنا الآن فيما يخص المشروع النووي اليوم في هذا الزمن الذي نعيشه، نحن الآن مولانا العزيز نعيش في زمن أو كما يقال الحق يؤخذ ولا يعطى. نحن اليوم هذا حق لإيران طبعا، كل يعني نصف الدول العالم، نصف دول العالم تقريبا، لا أقول نصف، كثير من دول العالم تمتلك النووي، تمتلك القنبلة النووية. صحيح. لماذا لا تشكل تهديدا على إسرائيل؟ لماذا لا تشكل خطرا على أمريكا؟ أنا أقول لكم لماذا. ليس هو المشروع النووي بحد ذاته يشكل خطرا على أمريكا وإسرائيل، لا والله أبدا.
نعم
أبدا، الذي يشكل خطرا على أمريكا وإسرائيل هو هيهات من الذلة، الذي يشكل خطرا على أمريكا وإسرائيل هو الوقوف بجنب الظلم والعدوان.
نعم.
الذي يشكل خطرا على أمريكا وإسرائيل هو الذي يقوم دائما في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان يوم القدس العالمي.
نعم.
ويقول هيهات من الذل، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لا للظلم، لا لحصف المستشفيات في غزة، لا لقتل الأطفال في غزة وفي... هذا هو الذي يشكل خطرا على أمريكا وإسرائيل. وإلا بينك وبين الله، لو أن الشاه الإيراني الآن هو الذي يحكم إيران، هل كانت أصلا هناك حرب؟ أصلا لا، أصلا حتى مفاوضات لا تكون مفاوضات. لماذا؟
نعم.
لأن الشاه راكع لأمريكا.
نعم.
ما دمت راكع لأمريكا فأنت.
نعم.
لا تشكل خطرا على أمريكا، حتى لو حققت مو فقط القنبلة النووية، لو حققت كل أنواع القنابل الممنوعة دوليا لعله في العالم.
ولذلك عندما يأتي الحديث عن الملف النووي الإيراني والمفاوضات وحل القضية من خلال المفاوضات، يأتي إلى جانب هذا القضايا الأخرى مثل قضايا امتلاك القدرات الصاروخية الإيرانية، مثل قضية دعم إيران للمقاومة، لمحور المقاومة، دعم إيران ووقوف إيران بإزاء حزب الله في لبنان، وقوف إيران إلى جانب المقاومة في الأراضي المحتلة الفلسطينية، في بجانب غزة، بجانب حماس، وبجانب الشعب الغزاوي.
نعم أحسنتم، هذه أيضا نقطة أخرى. إيران من حقها أن تمتلك أسلحة وصواريخ وقنابل ذرية ونووية إلى آخره. لماذا؟ إيران إذا لم تمتلك، طبعا هذا من حقها وهذا قانون دولي. إيران إذا لم تمتلك هذه الأسلحة، من يضمن لها غدا في يوم من الأيام إذا هجم عليها العدو، من سيدافع عنها؟ سؤال.
وللعلم أن هذه الأسلحة هي أسلحة تكون رادعة أكثر مما تكون مستخدمة من قبل من يمتلك هذا النوع من السلاح، وهذا يعني أمر نشهده في كثير من الدول التي تمتلك هذه الأسلحة، ولكنها فقط تلوح باستخدامها، وعادة يعني تكون هي أسلحة رادعة وغير مستخدمة.
أحسن. نعم صحيح سيدنا، صحيح. أقول أنا أضرب دائما هذا المثال سيدنا العزيز. في الحرب، نحن الآن نعيش حربا، حتى لو لم تبدأ الحرب الإسرائيلية على إيران بشكل عام، نحن نعيش في حرب، ظالم ومظلوم، قاتل ومقتول. يعني هل يعقل أن رجلا يأتي إلي وأنا في الحرب، وأنا في حرب، ويقول لي لا تمتلك، لا يحق لك أن تملك سيفا ودرعا؟ بماذا أقاتل إذن؟ بماذا أحارب إذن؟ أنا الذي أريد أن أقوله في النهاية سيدنا العزيز، إيران الآن المشكلة بينها وبين أمريكا وإسرائيل لا النووي ولا هم يحزنون. المشكلة بين إيران وأمريكا أن إيران بخلاف كل دول العالم تقريبا قالت لن نركع ولن نخضع ولن نخنع لغير الله. بقية الدول قالت نحن نركع لأمريكا. يعني أنا أقول لكم وأطمئنكم سيدنا العزيز، الآن إيران، وأنا أدري ما أقول، إذا الآن إيران خصبت اليورانيوم وحققت القنبلة النووية الآن وصارت بين أيديها، فقط لو قالت لأمريكا أنا الآن سأنسى غزة وأنسى فلسطين ولن أتكلم في هذه المجازر التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين، وسوف أسكت وأنام كأنني لا أرى ولا أسمع، والله وتالله وبالله أصلا أمريكا هنا ستجعل إيران في القائمة البيضاء. خلص إيران من اليوم فصاعدا لا تشكل خطرا علينا. فليس هو النووي الذي يشكل الخطر، إنما عدم الركوع والخنوع والخضوع لأمثال إسرائيل وأمريكا المجرمتين.
الشكر موصول لك الأستاذ السيد الدريسي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر، بارك الله فيك شوا، شكرا جزيلا لكم.
رفقة النصر. نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
ناصرون شهداء سجناء غرباء والله لا نهزم. ناصرون شهداء سجناء غرباء والله لا نهزم.
شعب هذه نيته وهذا هدفه وهذا تصميمه شعب لا يلام ولا يقهر ونصره محقق بإذن الله العزيز الحكيم.
في كل عام لو مضى نزداد عزما ورضا بالشعب والثورة. لا نسأل النصر متى فالنصر بالله أتى والأمة الحرة.
في كل عام لو مضى نزداد عزما ورضا بالشعب والثورة.
حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وهذه التغطية المستمرة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على إيران ووقوف إيران حكومة وشعبا إلى جانب بعضهم البعض وهذا التضامن الذي نشهده في جمهورية إيران الإسلامية وهم يقفون صدا واحدا وفي وقفة رجل واحد أمام كل هذه الاعتداءات التي تشن ضد إيران الإسلامية. دعونا أحبتي الأفاضل ننتقل إلى بعض المدن الإيرانية والحديث مع المواطنين ونقل لمشاعر المواطنين نستمع ونتابع هذه المشاعر عن قرب لنستمع.
في حر شديد بلغ 50 درجة مئوية شارك آلاف المواطنين الإيرانيين في مدينة أهواز في صلاة الجمعة ومسيرة التضامن والمقاومة المعبرة عن الاستنكار والغضب من العدوان الصهيوني الغاشم على البلاد.
نقف ونحامي عن الديار وعن العرض وعن المال وعن الوطن وعن الولاء. نحن أبناء أمير المؤمنين مجندل مرحب وفاتح باب خيبر. نعيد عليكم خيبرة مرة أخرى يا يهود حتى نخلع جذوركم النتنة والخاوية. خيبر خيبر يا صهيون جيش محمد غادرون. خيبر خيبر جيش محمد غادمون.
أول الأرض والثاني الأرض احنا ملتزمين بعرضنا وبعرضنا وبوطننا بالتزامنا فنقول هيهات من الذلة هيهات من الذلة هيهات من الذلة.
الآلاف من أبناء أهواز حضروا إلى صلاة جمعة القضب والنصر وهم يرتدون الأكفان كما حضر إمام جمعة الأهواز بالزي العسكري إلى قاعة الصلاة لإداء خطبة الجمعة معلنا أمام العالم مرة أخرى بأن أهالي خوزستان يدعمون نظام الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة الإيرانية في جميع الظروف مضحين بالغالي والنفيس لأجل الوطن.
أنا اليوم جاية لابسة جفن فدوة أنا وأولادي وبناتي وكنا فدوة للقائد الرهبة.
اليوم راح نثبت لإسرائيل والأمريكا فنحن مستعدون لكل حرب ولكل مواجهة إن شاء الله العدو وهذا شعارنا. الموت لإسرائيل
الموت لإسرائيل
الموت لإسرائيل.
هتف الأهوازيون عقب صلاة الجمعة شعارة منها الموت لإسرائيل والموت لأمريكا والدم في عروقنا فداء لقائدنا في مسيرة جماهيرة حاشدة منددين بالعدوان الإسرائيلي على البلاد.
في ظل الاستمرار العدوان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. فالشعب الإيراني يطالب بالرد الحاسم المستمر بحجم الجرائم التي ترتكب في إيران من قبل الكيان الصهيوني. زينب عبد الجبار.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة الإعلامية على إعداد هذا التقرير عن أجواء شعبية والتضامن الشعبي مع النظام الإسلامي مع القوات المسلحة في العدوان الإسرائيلي على جمهورية إيران الإسلامية. لننتقل من مدينة أهواز البطلة وننتقل إلى اليمن والدعم الجماهيري الذي يشكله محور المقاومة في اليمن والذي وقف منذ بدء العدوان على غزة، وقف بلسانه ووقف بقوة وقبضته الحديدية لكي يوجه ضرباته المتتالية على العدو الصهيوني. تحية للشعب اليمني المقاوم والباسل. نستمع معا إلى هذا التقرير من صنعاء.
مع غزة ومع إيران
أمة واحدة وعدو واحد وصوت يمني يرتفع في وجه كل عدوان أمريكي أو صهيوني ضد أي طرف من أطراف الأمة. هنا في هذا الميدان وفي مختلف الساحات الجماهيرية تخرج الحشود اليمنية كالعادة وفاء لغزة ودعما لإيران في وجه العدوان.
نحن معاكم يا إيران، نحن معاكم يا غزة، نحن معاكم لو تقطعنا تقطع. ونحمد الله ونشكره إن الله أرسل لنا هذا العلم العظيم السيد عبد الملك. عندما يكون الشعب عظيم يكون القائد عظيم، أو إذا كان القائد عظيم يكون الشعب عظيم. من صنعاء هنا طهران.
بهتافات يمنية وأخرى باللغة الإيرانية عبر الشعب اليمني عن وحدة ساحات الإسلام وضرورة وحدتها أمام التوحش الصهيوني بحق المسلمين. وعبرت الحشود عن ضرورة اصطفاف الأمة الإسلامية ضد أعدائها كما يتوحد الغرب الكافر اليوم مع الإجرام الصهيوني.
تواجدنا وحضورنا من أجل غزة وإيران، حيث أن إيران وقفت مع غزة ونحن الآن سنقف مع غزة وإيران، لأن اليهود والنصارى اليهود هم من قاموا باعتداءوا على أرضنا وأرض فلسطين، وبذلك إخواننا في إيران هم من مكلوا ونكلوا بالكيان الصهيوني الجاحد الذي اعتدى على أخوتنا في غزة. ونثمن تلك الجهود المبذولة من أجل دحر هذا الكيان المغتصب.
إلى جانبكم يا إيران وإلى جانب أبناء غزة لن نتراجع ولن نتأخر ولن نتهاون. هذا مصيرنا وهذه تحركاتنا وهذا جهادنا لله ولهذه الشعوب المقاومة الذي وقفوا اليوم. بالأمس ضربوا غزة وقتلوا أبناء غزة، واليوم أمريكا وإسرائيل تتآمر على إيران، بأن إيران بإذن الله ستلكنهم درسا لن ينسوه.
انهار المجرم بدقائق.
موقف الشعب اليمني جاء ترجمة لما أعلنه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب يوم الغدير وخطابه الأسبوعي يوم أمس الخميس، الذي أكد فيه على موقف اليمن الواضح في دعم إيران والوقوف معها بكل ما نستطيع تماما كما نقف مع غزة، وألا سبيل لإيقاف الإبادة الوحشية في غزة والاعتداءات المستمرة على إيران إلا خيار القوة والضربات الموجعة.
يتميز الموقف اليمني بثبات المبدأ ووضوح الهدف وتجاوز كل الحدود العرقية والمناطقية والجغرافية لمساندة كل من يقاتل إسرائيل ودعم كل من تعتدي عليه إسرائيل.
مع غزة ومع إيران
أمة واحدة وعدو واحد.
نعم، شكرا جزيلا للزميل الإعلامي من اليمن على هذا التقرير، وتحية طيبة للشعب اليمني الصامد أمام كل العنجهية الإسرائيلية والأمريكية. دعونا أحبتي الأفاضل ضمن هذه التغطية المستمرة من إذاعة طهران لنستضيف الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران معنا عبر الهاتف. دكتور حسن، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله وشكرا لتحت الفرصة. دكتور، حقيقة هناك أكثر من محاولة أمريكية أوروبية، دعوات لمجلس الأمن وما إلى ذلك من المحاولات لإيقاف الحرب والتهدئة، وبالتالي ممكن القول كما يعني لوح بذلك قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي بفرض السلم على إيران الإسلامية. برأيك ما هو المخرج الذي تعتمده إيران في الخروج من هذه المحاولات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة لك ولكل المستمعين. حقيقة إيران تعرضت بشكل